إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من كرم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى هذه الأمة المحمدية أنه سبحانه بعدما أوجب علينا الواجبات وفرض علينا الفرائض المتحتمات، شرع لنا أعمالا وعبادات من نوافل وقربات وسنن ومستحبات، سواء أكانت قولية أو فعلية أو قلبية، يزداد بها العبد رفعة وقربا إلى ربه ومولاه، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإنني في هذا المقام بصدد الكلام على عمل عظيم شريف ومقصد نبيل منيف ندب عليه الشرع وحث عليه ووعد بعظيم الجزاء عليه، ألا وهو حضور حلقات الذكر والعلم. ولا أعني بذلك فضل الذكر بنصوصه، ولا أعني فضل العلم بخصوصه، وإنما أعني فضل الجلوس والحضور والاستماع للخير والذكر. اعلموا عباد الله أن الناس والله لو علموا ما في حلقات العلم والذكر من الفضل والأجر لتنافسوا عليها وتسابقوا إليها ولو حبوا، ولكن لضعف إيماننا ولجهلنا بفضلها أدى ذلك إلى عزوف الكثيرين عنها والتهاون في شأنها وعدم المبالاة بها، وكأنها ليست لها قيمة في شريعتنا وديننا. فاسمع يا عبد الله وأعرني سمعك جيدا إلى هذا السيل الجرار من أحاديث الرسول المختار صلى الله عليه وسلم في فضل حلق العلم والذكر، وما أعده الله من خيري الدنيا والآخرة لمن كان من أهلها وعد من روادها. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنت في جماعة من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم ليستتر من البعض من العري وقارئ يقرأ علينا القرآن، فيا سبحان الله، مع فقرهم وقلة يدهم ما صدهم ذلك وما منعهم من الجلوس لما فيه إحياء لقلوبهم من الجلوس في حلقات الذكر. قال أبو سعيد: وإن كان بعضنا ليستتر من البعض من العري وقارئ يقرأ علينا القرآن. قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف علينا، فسكت القارئ استحياء لمقامه عليه الصلاة والسلام، ثم قال نبينا: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول الله، كنا نستمع إلى كتاب الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم، وهو يعني بذلك قول ربنا جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. أمر رعاكم الله إلى تزكية الله جل وعلا لهؤلاء، عظم أمرهم وعلى من قدرهم، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه معهم، وما ذاك إلا إشادة وإشارة لفضل حلقات الذكر وفضل أهلها. بل إن هذا المكان وهذه البقعة التي يجتمع عليها الناس لذكر الله جل وعلا ومدارسة العلم، فإن الله جل وعلا بارك فيها وجعلها مباركة. ثبت عند الترمذي من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: حلق الذكر. أي نعم عباد الله، إن هذه الحلقات الموجودة والمبثوثة في بيوت الله جل وعلا ما هي إلا روضة من رياض الجنة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن كان ربنا جل وعلا أعطى لهؤلاء رياض الجنة يرتعون فيها في الدنيا، فهي لهم في الآخرة من باب أولى. ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أنس قال: قال عليه عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غنيمة مجالس الذكر؟ ما غنيمة مجالس الذكر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: غنيمة مجالس الذكر الجنة. فهنيئا يا عباد الله، وبشرى لأصحاب الحلقات في الدنيا والآخرة، وأن ما بذلتموه وما قدمتموه من صبر واحتساب فلن يذهب سدى، وإنما حفظ لكم حين تلاقون ربكم. وأيضا عباد الله، من الفضائل التي جعلها الله جل وعلا لمجالس الخير والذكر أنه سبحانه وتعالى يباهي بهم في الملأ الأعلى. ثبت في الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: ماذا كنتم تفعلون؟ فقالوا: يا رسول الله، كنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: الله، ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله، ما أجلسنا إلا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل، أتاني جبريل وأخبرني أن الله جل وعلا يباهي بكم ملائكته، أن الله جل وعلا يباهي بكم ملائكته. عباد الله، هل فطن الواحد منا لذلك؟ هل إذا مررنا واجتزنا على حلقات الذكر والعلم، هل شعرنا يا عباد الله أن ربنا جل في علاه يباهي ويفاخر الملائكة بأصحاب هذه المجالس وأصحاب هذه الحلقات؟ ومثله أيضا ما جاء في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، وذكرهم الله فيمن عنده. نعم يا عبد الله، يذكرك ربك جل في علاه من فوق سبع سماواته ويباهي بك من حضر من ملائكته، لا لشيء وإنما لجلوسك على شكره وذكره سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذه الفضائل وهذه الأجور جعلها ربنا جل في علاه لهؤلاء لأنهم قوم صبروا أنفسهم على طاعة الله جل وعلا وابتغوا رضا الله سبحانه وتعالى وتركوا ملذات الدنيا وتركوا ما عليه سائر الناس من إضاعة الأوقات والانشغال بقضاء الحوائج والطلبات. إن هؤلاء القوم أناس تحدثهم أنفسهم بالخروج والتفسح والترفيه عن النفس وملازمة الأصحاب والأحباب، لكنهم تركوا ذلك وألزموا أنفسهم بيوت الله جل وعلا، فعظم لهم ربنا جل وعلا الجزاء، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهكذا عباد الله، من الفضائل التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى لمن صبر نفسه على حلقات الذكر والعلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبه ويمحي حوبه. فيا من أذنبت وعصيت وأردت أن تطهر نفسك مما اكتسبت وجنيت من سيئات وذنوب ومعاصي، أقبل على الله، أقبل على هذه الحلقات، فإن فيها المغفرة والغفران. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة يطوفون في الأرض يبحثون عن أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جل وعلا تنادوا فيما بينهم: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربنا جل وعلا: من أين جئتم؟ وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، فيقول لهم: من أين جئتم؟ فتقول الملائكة: جئنا من عباد يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك. فيقول الرب جل في علام: فماذا يسألونني؟ فتقول الملائكة: يسألونك الجنة. فيقول الله: وماذا يستعيذون مني؟ فتقول الملائكة: يستعيذون بك من النار. فيقول الله جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر. انظر يا عبد الله إلى هذه المحمدة وإلى هذه المنقبة، أن الله جل وعلا يغفر الذنوب لمن حضر في هذه المجالس. بل يا عبد الله، إن فضل هذه المجالس لا يقتصر على تكفير الذنوب وعلى محوها فقط، بل إن الأمر أعظم من ذلك. ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله جل وعلا يريدون بذلك وجهه إلا نادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا سبحان الله، فأين الذي يخذل ويحتقر حلقات العلم والذكر وهذا المنادي ينادي لكل حلقة أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات؟ عباد الله، إنها مجالس الخير، إنها مجالس الذكر، عظمها ربنا جل وعلا بالأجور والفضائل حينما عمرها أصحابها بذكر الله وتمجيده وبتعلم شريعته وأحكام دينه، فكان الجزاء من جنس العمل. هذه المجالس التي تتنزل عليها الفضائل وتتنزل عليها المناقب، لا مجالس المحرومين القائمة على اللغو والغلط والفحش كمجالس الغيبة والنميمة ومجالس القات ومجالس الغناء، وهكذا كمجالس أهل البدع الذين اتخذوا مجالسهم مجالسا يكذبون فيها على نبينا عليه الصلاة والسلام، ويطعنون فيها بالشريعة بدس البدع والمحدثات فيها، وأيضا أقاموا ما يخدشون فيها بهيبة هذه المجالس، ويخدشون فيها بطهارتها وعفتها من ضرب الطبول وضرب الدفوف ومن تحريك الرؤوس ومن التمايل عن اليمين وعن الشمال على إثر أنغام قصائد وأناشيد يترنمون فيها في هذه المجالس. فبالله عليكم، أي مجالس هذا؟ إنها والله مجالس لا يطمع أصحابها بالأجر والفضائل، وإنما يخشى على أصحابها من الوزر والرذائل. أقول قولي هذا واستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. فمما مضى عباد الله علمنا شيئا من فضائل الذكر أو من فضائل حلق الذكر والعلم، وإننا والله لكم فرطنا في هذه المجالس، فرب واحد منا تمر عليه الأيام والشهور بل والسنوات وما حضر مجلسا من مجالس الخير والذكر، وبالمقابل فإن هناك أناسا اغتنموا هذه الفرص وهذه التجارة مع الله جل في علاه دقائق معدودة تصبر نفسك فيها على سماع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فتحوز على فضائل تملأ السماوات والأرض. واعلم يا عبد الله أنك والله لو بحثت في فضائل الأعمال فلن تجد عبادة توازي وتضاهي فضيلة الجلوس في حلق الذكر وحلق العلم، فهي من أشرف الأعمال ومن أعظم الطاعات والقربات، فهي من أشرف الأعمال وأعظم القربات، بل ما فكم من قربة وكم من عبادة ظن الناس أنها أفضل من حلق العلم والذكر، لكنهم أخطأوا في ذلك، وكيف لا وهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يبين في سنته أن مجلسا من مجالس الذكر والعلم يعادل ويوازي مجموعة من الطاعات. فمن ذلك ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه المجالس أفضل من عتق الرقاب، روى الإمام أبو داود في سننه وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداء إلى أن تطلع الشمس خير من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، خير لي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس خير لي من أن أعتق أربعة. انظر يا عبد الله إلى هذه الجائزة، مجلس واحد يا عبد الله يعادل أفضل أن تعتق الرقاب، بل ومن أنفس الرقاب، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه المجالس أفضل من الركعات المندوبات. روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أبي ذر كما في صحيح الترغيب والترهيب، قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، يا أبا ذر، لأن تغدو إلى المسجد فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العمل عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي ألف ركعة. يا أبا ذر، لأن تغدو إلى بيت إلى المسجد فتتعلم آية آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة، ولئن تتعلم بابا من أبواب العمل عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي ألف ركعة. هذه حلقات العلم، هذه حلقات الذكر تنافس النوافل، بل يا عبد الله اعلم أن قدر هذه الحلقات كاد أو قرب أن ينافس أمهات العبادات. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من ذهب إلى بيت من بيوت الله يتعلم علما نافعا كأنه قد جاهد في سبيل الله. روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من جاء إلى مسجدي لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو كمنزلة المجاهد في سبيل الله. من أتى إلى المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو كمنزلة المجاهد. بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يحضر لهذه الحلقات وإلى مجالس الذكر والعلم كأنه حج إلى بيت الله المحرم. روى الإمام الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد بذلك إلا أن يتعلم أو يعلم كان له كأجر حاج تاما حجته، كان له كأجر حاج تاما حجته. هذه هي الفضائل يا عبد الله، هذه هي المناقب. فدع عنك بنيات الطريق، ودع عنك يا عبد الله سفاسف الأمور، والزم هذه القربة ترى وتنل أجورا عظيمة لا تخطر ببالك ولا ببال أحد من الخلق. واحذر يا عبد الله، احذر أن تعرض عن هذه الحلقات استكبارا عنها وترفعا عن أهلها أو طعنا لما فيها واحتقارا لما فيها، فإن من أعرض عنها فإن الله جل وعلا يعرض عنه، ومن أعرض عنه ربنا فلا أرض تقيه ولا سماء. ثبت في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في مسجده مع أناس من أصحابه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فذهب مدبرا. قال أبو واقد: فلما فرغ نبينا من كلامه قال لأصحابه: ألا أنبئكم بنبأ الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، علينا جميعا أن نقبل على حلقات الذكر وعلى حلقات العلم، ولنعلم جميعا أن هذه المجامل أن هذه المجالس تستقبل كل أحد، الصغير والكبير، والتاجر والفقير، والعظيم والحقير، والذكر والأنثى، الكل عليه أن يأوي إلى الله ويأوي إلى هذه الحلقات حتى يأويه الله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، دع عنك الكبر، فإنه لن يدخل الجنة أحد في قلبي مثقال ذرة من كبر. ويا عبد الله، دع عنك الحياء، فليس هذا موطن حياء ولا موطن خجل. ومما أثر عن سلفنا رحمهم الله أنهم قالوا: لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ويا من انشغلت بدنياك وانشغلت بأعمالك وما استطعت للوصول إلى مجالس الذكر والخير، فلا أقل يا عبد الله بأن تدفع بأهلك، تدفع بأبنائك وبزوجك إلى بيوت الله جل وعلا وإلى موائد القرآن، عل وعسى أن تنل من أجرهم. فالدال على الخير كفاعله، بل أخبر عليه الصلاة والسلام كما في السنن أن الوالدين يوم القيامة يكسوان بكسوة تقوم لهم الدنيا، فيقولان: يا رب بما كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكم القرآن، بأخذ ولدكم القرآن. وأخيرا عباد الله، فاسمعوا جميعا، اسمع يا من تقاعست وتكاسلت عن حلق الذكر والعلم، واسمع يا من صابرت ورابط على مجالس العلم، فاسمعوا جميعا إلى مبعث أهل الخير وهي الحلقات والذكر، كيف يبعثهم الله يوم القيامة. روى الإمام الطبراني في معجمه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة، ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر من لؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا برسل. فجثى أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، علنا نعرفهم. فقال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. عباد الله، هنيئا هنيئا لمن كان هذا حاله، ولمن كان هذا شأنه، ولمن كان هذا أمره. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا لصلاتكم، رعاكم الله.